رحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الدخان في الآية 29: بسم الله الرحمن الرحيم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. المتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد أن الكتاب لخص أهداف بعثة الأنبياء، لخصها في الأمور التالية وهي على نحو الإجمال: الأول تقوية أسس التوحيد ومكافحة كل نوع من أنواع الانحراف على هذا الصعيد، على صعيد التوحيد، كما يقول القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ليعلم العباد ربهم إذا جهلوه، كان في مقام بيان الحكمة من بعثة الأنبياء. ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه وليقروا به إذ جحدوه وليثبتوه بعد إذ أنكروه، في نهج البلاغة الخطبي 147. الأمر الثاني إيقاف الناس وإيصال الناس إلى المعارف والرسالات الإلهية ووضع الناس على طريق التزكية والتهذيب، كما يقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية النفس وتهذيبه، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب إشارة إلى الرسالات الإسلامية، إلى الرسالات الإلهية، والحكمة هي المعارف. الأمر الثالث من بعثة الأنبياء إقامة القسط، إقامة العدل في المجتمع البشري، كما يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. طبعا من المسلم به أن إقامة القسط والعدل مرهون بمعرفة الناس للعدالة، ومرهون أيضا بتهيئة النفوس لتطبيق العدالة الإلهية. وهذا أمر لا يتحقق على صعيد المجتمع العالمي إلا في زمن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. أما على صعيد الأفراد أو على صعيد بعض الأمصار والأصقاع فمن الممكن تحقيقه قبل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع من بعثة الأنبياء الفصل في الخصومات وحل الخلافات. طبعا مش المراد بالخصومات هي الخصومات الفردية حول الأمور الشخصية، إنما في مطلق التنازعات البشرية الفردية منا والاجتماعية، سواء كانت في الأمور المادية أو المعنوية، في المعارف، في العقائد، في أي شيء. كما يقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، في الآية في حذف: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا لأنهم اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، وإلا مش لأن أمي وحدة فالله بعث لهم الأنبياء والمرسلين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الأمر الخامس إتمام الحجة على العباد، كما يقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. من المسلم به أن الله جل وعلا له في خلق الكون وفي خلق الإنسان هدف، وله في خلق الكون وخلق الإنسان غرض، حتى يبين غرضه للناس وحتى يقيم الحجة عليهم، وحتى لا يبقى للناس حجة على الله بأن هذا نحن ما عرفناه، هذا ما وصلنا. بعث الله الأنبياء وبعث الله الرسل. هذا من جهة. من جهة تاني، فطرة البشر تقتضي ألا يقبل إنسان دعوى مدع آخر من دون دليل. أنه بيجي واحد بيدعي لك دعوة على خلاف المتعارف، فطرتك مباشرة بتردها، أول شيء بتطالبه أنه شو الدليل على الحكي. كيف وادعاء النبوة؟ فهو من أعظم الدعاوى التي يمكن أن يطرحها فرد من أفراد البشر. بالواقع إذا الإنسان ادعى النبوة لا يصدق بدعواه إلا بواحد من ثلاثة طرق. الأمر الأول أن يصرح النبي السابق الذي ثبتت نبوته، أن يصرح بهذا النبي اللاحق، فيأتي النبي اللاحق ويدعي النبوة، فالدليل حينئذ قد سبقه، كما صرح عيسى بن مريم عليه السلام بنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وبشر بمجيئه كما في قوله تعالى في سورة الصف الآية 16: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اللهم صل على محمد. الأمر الثاني الدليل العقلي، إنه إذا ادعى هو النبوة أنت تدرس له أحواله، تدرس له صفاته، تدرس له أفعاله، تدرس له أقواله، تدرس له الشريعة التي أتى بها. إذا شفت أنت بعقلك أنه والله أحواله متسقة، اثنين أنه هالرسالة التي أتى بها تدعو إلى ما يدعو إليها العقل بالمجمل، العقل بيدعي بالمجمل، الشريعة بتدعي إلى ما يدعو إليه العقل الإجمالي، تدعو الشريعة إليه بالتفصيل. اثنين لما انت بتنظر لتشريعه بتلاقي انه تشريعه موافق للفطرة، موافق لكل حالات الانسان، بتقطع، بصير عندك قطع علمي وعقلي بصحة وبصدق حينئذ دعواه. الدليل العقلي ان تشهد القرائن للآتي من سيرته في حياته، والآتي من محتوى دعوته، والآتية من الشخصيات التي آمنت به وانضوت تحت لوائه، ومن القرائن في أسلوبه في العمل لنشر مبادئه وتبليغها. فإذا شفت أنه كل متسقة وتوافق العقل والفطرة تقطع بذلك. لذلك بتلاحظ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث الكتب إلى رؤساء العالم، من جملة من بعث إليه الكتاب بعث إلى ملك الروم قيصر. قيصر لما وصلوا الكتاب وأراه احتمل صدق دعوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أمر جماعته بالتجوال في الشام، لأن الشام كانت تابعة له، والبحث عمن يعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون من أهل مكة. ليش من أهل مكة؟ أنه لا يعرف عائلته، لا يعرف صغره، لا يعرف أحواله السابقة، لا يعرف أحوال أهله السابقين. فأتى جماعة من حاشيته بحثوا بالشام، على من عثروا؟ عثروا على أبي سفيان وعدة من قريش كانوا مع أبي سفيان في تجارة إلى الشام، أحضروا إلى مجلس قيصر. طرح عليهم قيصر الأسئلة التالية، قال له قيصر لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: محض أوسطنا نسبا، لأنه من أدنى الناس ولا من أعليها. قال له قيصر: أخبرني، هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به؟ قال أبو سفيان: لا، لم يكن في أبائه من يدعي ما يقول. قال له ملك الروم: هل كان له فيهم ملك فاستلبتموه إياه؟ إذا أبائه ما كان عندهم نبوة، هل كان في أبائه ملك ونزع منهم هو بده يوصل إلى الملك بدعوى النبوة؟ هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لترد عليه ملكه؟ قال أبو سفيان: لا. ملك الروم قال له: أخبرني عن أتباعه منكم، لهن من قريش، من هم؟ قال أبو سفيان: الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء، وأما ذوو الأسنان والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد. قال له ملك الروم: أخبرني عمن تبعه لمشي معه، أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ أنه فيما بعد بيتركه وبيرتد عنه. قال له أبو سفيان: ما تبعه رجل ففارقه. قال له ملك الروم: أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال له أبو سفيان: سجال، يدال علينا وندال عليه. معركة لنا ومعركة له. بدر كانت للنبي، وأحد كانت لقريش. قيصر قال له: أخبرني هل يغدر؟ أبو سفيان قال قال: لا، ونحن منه في هدنة. فقال قيصر فيما بعد: سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسبا، كذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه، لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسبا. ثم قال له قيصر: سألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه به، زعمت أنه لا يوجد ذلك، وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث يطلب به ملكه فزعمت أن لا، وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمن. سألتك عمن يتبعه، أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه، فزعمت أن لا يتبعه أحد فيفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، ثم قال له: فلئن صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي هاتين، إنه بيستلم الملك، ولوددت أني عنده فأغسل قدمي، انطلق لشأنك. قال له: فقال أبو سفيان: فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول: إيه عباد الله، عم يخاطب الناس، لقد أصبح أمر ابن أبي كبشة عظيما، أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشام. أنه أصبح النبي له عظم في ملوك، في قلوب ملوك حينئذ. الأمر الثاني هو الدليل العقلي بالنظر في سيرته، وفي مثل ما فعل قيصر، مثل ما فعل ملك الروم. كم وكم من الناس أسلمت لما نظروا إلى الإسلام، أو نظروا إلى شخصية النبي، أو إلى سيرته، إلى غير ذلك من الأمور. الأمر الثالث الإتيان بالمعجز. الإتيان بالمعجز لابد أن يتصاحب مع ادعائه بالنبوة. بيدعي النبوة من جهة، وبيجيب معجز، أمر خارق للعادة. اثنين، الأمر الثالث بيتحدى الناس حتى تثبت نبوته، بده يتحدى الناس انه يجيبوا مثل هذه المعجز. فمع التحدي وعجز الناس بعد التحدي فيثبت انه نبي. وجه الثبوت، وجه الثبوت ان هذا العمل الذي اتى به امر خارق للعادة، على خلاف السنن، على خلاف القوانين، على خلاف قانون العلة والمعلول. فإذا هذا أمر لا يصدر إلا من الله، فقبيح على الله وعلى خلاف حكمة الله أن يسدد إنسانا كاذبا في دعواه فيجري على يديه المعجزة. القبح وعلى خلاف الحكم من أين أتت؟ لأنه قبيح على الله أن يضل عباده، أنه يجري معجزة على يد كاذب، وتقوم الناس تتبع هذا الكاذب، فباتباع هذا الكاذب فيه إضلال للناس، وهذا قبيح على الله. هذا دليل عقلي، لما تثبت المعجزة على يديه ويتحدى بها الآخرين فيقطع بأنه هو صادق في دعوى النبوة عن الله جل وعلا. إذا عرفنا المعجز بهذه الأمور الثلاثة، دعوى النبوة، أمر خارق للعادة على خلاف السنن، تحدي الآخرين، هل المعجز أمر منحصر في الأنبياء؟ باتفاق كل المسلمين أن نفس المعجز من نفس السنخي من الممكن أن تصدر على يد غير النبي، بسموها كرامة للفرق بينها وبين المعجز. الكرامة ليس الفارق بينها وبين المعجز من ناحية سنخها، سنخها واحد، كل منهما أمر خارق للعادة على خلاف السنن الكونية القائمة. بيبقى الكرامة بتختلف عن المعجز انه صاحب الكرامة ما عم يدعي نبوي، صاحب الكرامة ما عم يتحدى فيها الآخرين، بخلاف النبي، النبي عم يدعي نبوة وعم يتحدى بالمعجز حينئذ الآخرين. أنا بالواقع عرضت من المقدمة كلها بس هالنقطة، لكن من باب الإكمال ما دمنا أنه حكينا البحث بأكمله أو بمجمله، بالإضافة إلى أن المعجز أمر خارق للعادي، كذلك المعجز بتخالف بالسنخية ومن ناحية الفاعل الأعمال الخارقة التي يأتي بها المرتاض أو يأتي بها صاحب القوى النفسية التي يخرجها عن البدن. طبعا أنا أتيت بهاللفظ في المرتاضين، هني جماعة بيركزوا على القوة النفسية في داخل بدنهم، بيحاولوا يحرروها من البدن. النفس إلى قوة خفية جبارة جدا، نحن ما عم نعرف نستغلها لأنه غافلين عنها، ما عم نعرف نستثمرها لأنه ما عم نركز عليها. في من الممكن تلاقي مسلم أو غير مسلم بيقعد مدة من الزمن، 5-10 سنين أو 15 سنة حسب، بعد بركز على إخراج اهتمام النفس بالبدن، تخرج بقوها، ثم بلش يستثمر هذه القوة. إذا استطاع أن يستثمر هذه القوة تصدر على يديه أعمال خارقة. هذا بيسموه مرتاض، بس ما بيوصل أمره وفعله إلى أن يخرق القانون مثل المعجز. المعجز بتخرق القانون، بس المرتاض ما في يعمل عمل يخرق القانون. مثلا بتلاحظ بالمرتاض بيستطيع أنه يقعد تحت المي ربع ساعة، بيستطيع، بس ما خرق نظام نفس النفس الواحد. بلا ما يغذو يعطيه بنص دقيقة، بيغذو بشهق طويل، بصير يقطعه، بصير عنده قدرة على التحمل وقدرة على الصبر على مدى 15 دقيقة، ما بيكون عمل عمل خارج للعادي على الإطلاق. هؤلاء هذا من جهة. كذلك في فرق بين المعجز والسحر، في فرق بين المعجز والأمور اللي فيها خفي. بالواقع الفارق من عدة أمور: الأمر الأول، صاحب المعجز ما تعلم شيء لما بده يتصدر منه المعجز. لموسى لما صدر منه انقلاب العصا إلى حي رح تعلم السحر، ولا النبي لما صدر منه القرآن رح دخل الكتاتيب وتعلم القراءة والكتابة. أما السحرة وأصحاب الأعمال الخارقة ما بتصدر منهم هالأعمال إلا إذا تعلم. هذا الأمر. الأمر الثاني، المعجز لا يمكن معارضتها، ما في حدا يعارضها على الإطلاق. في السحر وفي الأعمال الخارقة في حدا يعارضها، في واحد يجيب مثله. الأمر الثاني. الأمر الثالث، المعاجز مش محدودة بسنخ. بتلاحظ مثلا معجزة النبي الأعظم، مش بس الكتاب، في مناقب ابن شهرشوب معجزه 4444 معجز، تبتدئ بانشقاق القمر، هذا القمر، وآخرها القرآن. مثلا بتلاحظ موسى على منص عليه الكتاب انقلاب العصا إلى حي، ايده بس برز قدام فرعون خرجت بيضاء تشع نورا. شو الربط بين انقلاب العصا وشع النور من اليد؟ مش محدود، ولا في انه والله سنخ واحد. شو السنخية بين انقلاب العصا واحياء الموتى على يد عيسى؟ اخبار عيسى القوم بما يدخرونه في البيوت من الطعام والاموال، اذهاب مرض البرص والجذام والكمه والاكل، شفاء الاكمه على يد عيسى. شو انه الجامع بيناتها؟ ما بتلي السحر له جامع واحد، له سنخيه وحده. كل الامور اللي بتصدر من المرتاضين الى سنخيه وحده، انه اعمال خفي باليد، ما في يعمل اشياء تاني، ما في يجيب لك يشتت الدنيا، ما في والله انه ينقل جبل من مكان الى مكان. كل امور منحصرة في مجال واحد، خفة يد. ايضا بتلاحظ انه اللي بيجيب المعجز عم يجيبه ضمن هدف يدعو الى عبادة الله، وعم يطلب من الناس ان تؤمن بهذا الشرع. اللي عم يجيب السحر والاعمال الخارقة ما عنده هدف، عنده بده يكسب مال الناس. ايضا بتختلف النفسية، اللي عم يجيب المعجز بتتعاطى معه بتلاقيه انسان كامل. صاحب السحر او صاحب الاعمال الخارقة ما في احد دخل بهذا العالم الا واختل توازنه النفسي، ولذلك بس انه تخاطبه بتلاقيه في عقد، في طعشي بفكره بنفسه بأخلاقه بعادته، بتلاقي في طعجي، بيختلف نفسيا عن بقية بني البشر. محل الشاهد بهذا كله أنه هناك فرق بين المعجز والكرامي. فقط من ناحية التحدي والدعوة، أما من ناحية الواقع كل منهما على خلاف السنن ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها. بناء على ذلك الكرامات على قسمين، طالة كرامي بتكون في زمن حياة صاحبها وتجري على يديه، وسيأتي مريم كان يأتيها الرزق من السماء. أخرى بتجي الكرامة اللي هي معجز، بتجي بعد وفاته، ولما اجت بعد وفاته اجت من باب التأييد لدعوته، صاحب دعوة عنده دعوة، عنده شيء عم يناضل من أجله. كل الكرامات سواء كان معصوما أو غير معصوم، كل الكرامات أتت في زمان الحياة، مش ضمن دعوة عما يدعيها صاحب الكرامة. إلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أتته مش كرامة، كرامات بعد مقتله. هذه الكرامات كلها أتت تؤيد الدعوة، تؤيد القضية، تؤيد النهضة التي قام بها. بالواقع قبل الدخول في أول كرامة من كراميته التي ثبتت له بعد مقتله، لابد أن نرجع إلى آية الدخان. في آية الدخان يقول المولى جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. طبعا الكلام إلو بحسب دليلته على المعنى إلو واحد من ثلاث دلالات ولا رابع له. إما اللفظ بدل على تمام المعنى الموضوع له، وضعت لفظ يعني باللغة وضعوا لفظ البيت على هالوحدة السكنية، فطالة تستعمل لفظ البيت وتريد هالوحدة السكنية بكل مرافقها، هي بسموها دلالة مطابقية، انه اللفظ دل على تمام المعنى الموضوع له، تطابق المعنى المستعمل فيه اللفظ مع المعنى الموضوع له اللفظ، بسموه دلالة مطابقية. اخرى بتقول كنست البيت، انت كنست السطح والسقف والحيطان، انت كنست الارض. أنا أنت استعملت البيت في بعض معناه، في البعض بسموها دلالة تضمنية. ليه؟ لأنك استعملت اللفظ في بعض، في معنى مستعمل فيه، هذا المعنى هو ضمن المعنى الموضوع له، هو بعض المعنى الموضوع له، ماشي تفعبر، بسموها دلالة تضمنية. أخرى اللفظ بدل على لازم المعنى، مش على المعنى ولا على جزء. انت بتشتري البيت ووقع العقد على البيت شراء، بس اذا انت اشتريت البيت اشتريت الطريق الواصل الى البيت، ما في صاحب البيت يسلمك البيت ويقول لك ما له طريق، بده يسلمك طريق للبيت، لانه مثل ما لفظ البيت بدل على البيت بدل على لوازمه، من جمله لوازمه الطريق، فدلاله البيت على الطريق بسموها دلاله التزاميه. بناء على هالدلالة الالتزامية الآية بتقول: فما بكت عليهم، على آل فرعون، السماء والأرض. بتقول لأنهم فرعون قالوا ظلم، ما بكت عليهم السماء والأرض. لا، هذا المعنى التضمن، هذا المعنى المطابق للآية، المعنى الالتزامي للآية، لازم المعنى انه في امكانية بكاء السماء والارض على غير آل فرعون ممن يغاير سنخهم وافعالهم. آل فرعون ظلمة، فالعكس النقيض لهم اذا كان في جماعة اصحاب عبودية ويدعون الى الله، من الممكن انه تبكي السماء والارض عليهم. اللهم صل. من هنا بتلاحظ في الأخبار خبر عن إبراهيم النخعي قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام فجلس في المسجد واجتمع أصحابه حوله، وجاء الحسين حتى قام بين يديه فوضع يده على رأسه. أمير المؤمنين حط إيده على رأسه للإمام الحسين. فقال: يا بني، إن الله عير أقواما في القرآن. فقال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. عير آل فرعون إنه ما بتبكي عليهم السماء. شوف محل الدلالة الالتزامية. تتم بكلام أمير المؤمنين بيقول: وأيم الله ليقتلنك ثم تبكيك السماء والأرض. في خبر تاني عن كثير بن شهاب الحارثي: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين في الرحبة، اطلع الحسين علي فضحك ضحك ترحبا به حتى بدت نواجذه، ثم قال: إن الله ذكر قوما فقال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليقتلن هذا، وأشار إلى الحسين، ولتبكين عليه السماء والأرض. في خبر تالت، قال طبعا الخبر عن عبد الله بن الفضل الهمداني عن أبيه عن جدي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: مر عليه رجل عدو لله ولرسوله، مر على أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم مر عليه الحسين بن علي فقال أمير المؤمنين: لكن هذا لتبكين عليه السماء والأرض وما بكت السماء والأرض إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي صلوات الله عليهما. بالواقع الأخبار في أصل يعني في إثبات بكاء السماء والأرض على الإمام الحسين أخبار متواترة، مش بس عندنا وعند السنة. بما بس من باب الإشارة، في هناك شبه من عدة جوانب بين الإمام الحسين وبين يحيى، بس بدي أرجع من باب الإشارة ليس إلا في الولادة. ولد لستة أشهر يحيى والإمام الحسين، نعم في بعض الروايات أنه اللي ولد عيسى لستة أشهر. الأخبار الأكثر والأصح سندا ليحيى، ليحيى تشابه بالولادة، ليحيى تشابه بأن القاتل ابن زينب ليحيى، لأنه كل منهما أهدي رأسه إلى بغي، كل منهما بكت عليه السماء والأرض. هذا بالإضافة أنه أخبار ولادة عيسى لستة أشهر خبرين أو ثلاثة بتتعارض مع طائفتين من الأخبار، انه كل ولادته كانت بتسع ساعات. لذلك هذا الخبر عن عيسى بيقولوا اشتباه من الراوي قطعا لانه يحيى. بما انه الا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي، بكت السماء والارض على يحيى، بس مش انه هو كان قايم بنهضه حتى يكون هذا البكاء مؤيد لنهضه بخلاف الامام الحسين. واحد. اثنين، اكتفي على مقتل يحيى بالبكاء، بكاء السماء والأرض، أما على الإمام الحسين في أزيد من البكاء كما سطر. كذلك من جملة الأخبار بيقول ابن شبيب عن الإمام الرضا: إنه بكت السماوات السبع والأراضون لقتله. في الخبر الطويل لابن شبيب عن الإمام الرضا بيقول له عن الإمام الحسين: إنه بكت السماوات السبع والأراضون لقتله. خبر بيتم التمار بيقول: ولقد أخبرني أمير المؤمنين أنه يبكي عليه كل شيء، مش بس السماء والأرض، كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحر والطير في السماء، ويبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض ومؤمنو الإنس والجن وجميع ملائكة السماوات والأراضين ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش وتمطر السماء دما ورمادا وتمطر السماء دما ورمادا. أيضا من جملة الأخبار الخبر عن الإمام الصادق يقول إن أبا عبد الله الحسين بن علي لما مضى بكت عليه السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب عليهن والجنة والنار. نفس الخبر الماضي بس هم في زيادة بيقول ومن خلق ربنا. انه كل واحد ذو عقل وشعور الله خلقه بكى على الامام الحسين وما يرى وما لا يرى. تمام سلطان الله بكى على الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بيكفي كذا الخبر اللي جرت فيه المحاورة بين الإمام الحسين والإمام الحسن لما دخل عليه فلما نظر إليه بكى الإمام الحسين فقال له الإمام الحسن ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال أبكي لما يصنع بك. فقال له الحسن عليه السلام إن الذي يؤتى إلي سم يدس إلي فأقتل به ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك 30,000 رجل يدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى الله عليه وآله وينتحلون دين الإسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك. فعندها تحل ببني أمية اللعنة محل الشهد وتمطر السماء رمادا ودما ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار. أيضا من جملة الأخبار أخبار تاني لكن رح نكتفي بما ذكرنا. بيبقى شو معنى بكاء السماء والأرض؟ بالواقع إذا فتشت في كتبنا بتلاقي أنه بعض العلماء ذهب إلى بعض المعاني. إذا جمعتها بيطلع عدة معاني. المعنى الأول أنه البكاء السماء والأرض يعني الاستعظام لمصيبته، استعظام لمقتله. وكانت العرب إذا استعظمت المصيبة وموت الشخص بيقولوا بكت عليه السماء والأرض من باب الكناية. هذا معنى أورده العلامة المجلسي في البحار الجزء 14 صفحة 182 بس ما نسبوا لمين. المعنى الثاني بكاء السماء والأرض يعني بكى أهل السماء عليه يعني الملك. وهذا قال قطب الدين الراوندي أول شارح لنهج البليغة. وهذا القول كمان نقل العلم المجلسي في البحار عنه بالجزء 14 صفحة 182. مشهور العلماء قديما وحديثا بل حتى الأخبار كلها بتقول لا بكاء حقيقي مش كناية عن استعظام المصيب. ولأنه البكاء للملائكي في بكاء للملائكي بس ما في بكاء لعين السماء لعين الأرض. بيبقى هو بكاء حقيقي للسماء بحسب تكوينه. نحن بنبكي لأنه عنا عين وعنا دمع بنبكي بها الدمعة بس ما بيعني أنه نفس السماء لازم يكون تبكي بدمع يعني بعين دمع يجري من عين. بده يكون بكاء مناسب لسمخيته بس بكاء حقيقي. فحملوه على البكاء الحقيقي مشهور العلماء قديما وحديثا وحتى عند السنة ذلك. البكاء الحقيقي سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يقول إن السماء بكت على الحسين بن علي ويحيى بن زكريا ولم تبكي على أحد غيرهم. قلت وما بكاؤها؟ سؤال للإمام والإمام هو راح يفسر. قال مكثوا 40 يوما بكل أقطاع الأرض وأسقاع تطلع الشمس بحمرة. بتقولي ما لا بتطلع بحمرة كنية حمرة زيتي بتنوت منين؟ إذا لاحظت وقت الاجتياح ازدادت حمرة الشمس. مش معناته أنه هي نفس الحمرة اللي نحن عم نحكي عنها بالخبر أنه ما بكيت إلا على الحسين ويحيى فقط بس بيقولوا أنه يعني أنا كنت ازدادت شوي الحمرة فإذا ممكن أنه تزيد حمرتها أكثر من المتعارف. مكثوا 40 يوما تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة. قلت فذاك بكاؤها؟ قال نعم. هذا خبر. خبر ثاني كذلك على الإمام الصادق بقول بآخر الخبر وحمرتها بكاؤها. خبر ثالث كذلك عن الإمام الصادق يقول لم نجعل له من قبل سمية. قال الحسين بن علي. شوف تأويل، هو نزل بيحيى بس أولا بقول الحسين بن علي لم يكن له من قبل سمية، وهذا اللي قلناه سابقا أن لفظ حسين ما حدا سماه بهذا الاسم قبل الإمام الحسين على الإطلاق. ثم يقول ويحيى بن زكريا لم يكن له من قبل سمية. يكون جمع بين التنزيل والتأويل، إنه الآية تنزيل بيحيى وتأويل بالحسين. ثم قال ولم تبكي السماء إلا عليهما 40 صباحا. قلت وما بكاؤها؟ قال كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء. هذا من ناحية معنى بكاء السماء. بيبقى إنه للإمام الحسين في كرامات تيني، معاجز، هي بالحقيقة معاجز بس نحن اصطلاحا ما بنسميها معاجز، يعني حتى مميزة عن معاجز الأنبياء لأنه فيها دعوة النبوة المعجز وفيها التحدي. ما الكرامات الثابتة للإمام الحسين بعد المقتل؟ أولا 40 يوم بكيت السماء والأرض، بهالمعنى أنه احمرت الشمس. كرامة تاني أمطرت في الخبر، الخبر رقم 25 في البحار جزء 45 صفحة 221، لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء ترابا أحمر، هي غير قصة الشمس وزيادة حمرتها، أمطرت السماء ترابا أحمر. في خبر ثاني عن علي بن الحسين عليه السلام قال إن السماء لم تبكي منذ وضعت إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي. قلت أي شيء بكاؤها؟ فسر. إلى أن قال وكانت إذا استقبلت بالثوب، يعني السماء إذا استقبلت بالثوب وقع على الثوب شبه أثر البراغيث من الدم، هيك نوع الدم يجي على الثوب، هيدي إنه والله هو تراب أحمر وهيدي بكاء. هي الكرامة التانية. هذا ممكن تقول انه خبر من الشيعة حتى عند السنة. ابو نعيم في دلائل النبوة النسوي في كتابه المعرفي قال عن جماعة لما قتل الحسين امطرت السماء دما وحبابنا وجرارنا صارت مملوءة دما. هذه بالنسبة إلى المعجز التيني التي أو الكرامة التيني اللي ثبتت بعد المقتل. كرامة التيلتي بخصوص بيت المقدس، وهون الناس عم تخلط. خصوص بيت المقدس ما رفع حجر إلا وكان تحته دم عبيط، مش كل بقاع الأرض، بخلاف أنه بكاء السماء والأرض كانت الشمس تطلع حمراء في كل الأسقاع. في الخبر بيقول والله لقد عرفنا أهل بيت المقدس ونواحيها عشية قتل الحسين بن علي. قلت وكيف ذلك؟ قال ما رفعنا حجرا ولا مضرا ولا صخرا إلا ورأينا تحتها دما يغلي. هي المعجزة التانية. المعجزة التالتة واحمرت الحيطان كالعلق. المعجزة الثالثة. المعجزة الرابعة وسمعنا مناديا ينادي في جوف الليل، هواتف الجن، يقول أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب معاذ الله، لا نلتم يقينا شفاعة أحمد وأبي ترابي، قتلتم خير من ركب المطايا وخير الشيب طرا والشباب. كذلك بتلاقي في لما قتل الحسين عن الزهري أحد كبار علماء العامي، لما قتل الحسين لم يبقى ببيت المقدس حصات إلا وجد تحتها دم عبيط. هذه المعجزة أو الكرامة الرابعة. الكرامة الخامسة طبعا نوح الجن كان في بيت المقدس هناك. الكرامة الخامسة والخبر للشيخ المفيد في الإرشاد بيقول: فلما كان الليل في ذلك اليوم الذي خطب فيه عمرو بن سعيد الأشدق ويل المديني بقتل الحسين، سمع أهل المدينة في جوف الليل مناديا ينادي يسمعون صوته ولا يرون شخصه. كل أهل المدينة مش شخص: أيها القاتلون جهلا حسينا، أبشروا بالعذاب والتنكيل، كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومرسل وقبيل، قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيل. هي الكرامة الخمسة. بيبقى قبل ما نكمل، هلأ إذا رح تشوف كتاب في معجم شعراء الطف للشيخ جعفر الهلالي أحد كبار القراء التعزية في العراق وعالم جليل مما لا شك فيه، في مقدمة المعجم، وعندي يا بتميم في المقدمة عنده بحث مفصل بشي 40 صفحة بيحقق في مسألة هواتف الجن اللي وقعت للإمام الحسين، في هو وفي أيضا جماعة من العلماء، بعضهم أموات حديثا ميت وبعضهم ما زالوا أحياء، بيذهبوا إلى أنه كل ما قيل عن هواتف الجن مش صح، ليس بصحيح. بدعوة عنده بدعوة أنه بزمن بني أمية ما كان في حدا يقول شعر بالإمام الحسين، وكان الشعر مثل أعشى همدان، إذا قال الشعر كان يخبي القصيدة، والقصيدة اللي قال الأعشى همدان في رثاء الإمام الحسين سميت من المكتمات وما برزت إلا إلى زمن العباسيين. تمسكوا بالقصة وقالوا إنه في ناس شعراء قالوا بالإمام الحسين وبدوا يشيعوا بني الناس وما بكرة نعمل هجمة مثل ما بيعملوا هو. لا، هو عنده دليل عم يستدل فيه. بالواقع هذا الدليل مش ليس في محله، ليس في محله للدلائل الموجودة، القرائن الموجودة في داخل الأخبار. لما بتلاحظ في هذا الخبر بيقول يسمعون صوته كل أهل المدينة مش شخص واحد. لو قال إنه والله سمعه واحد من أهل المدينة فكرة إنه هذا الواحد هو اللي عمل القصيدة وطلعه، بس إذا كل أهل المدينة سمعوا هذا النص، سمعوا هذا الشعر، ما فيك تقول بعد انه والله هذا الشاعر ما حب يذكر اسمه وشيع تحت اسم الجن خوفا حينئذ من بني أمية. هي الكرامة الخامسة. الكرامة السادسة: لما قتل الإمام الحسين بعث برأسه إلى يزيد، فنزلوا في أول مرحلة بعد ما خرجوا عن العراق بعد الإرهاب للكوفة، فجعلوا يشربون، يشربوا شو؟ يشربوا الخمر، ويتبجحون بالرأس فيما بينهم، فخرجت عليهم كف من الحائط معها قلم من حديد فكتبت أسطرا بدم. شوف بدم، كل واحد منهم معجز، بس مجموعة معجز مركب. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. المنقب السابعة: قال صاحب الكامل، كامل بن أثير صاحب المناقب وبالنما وأبو مخنف، أن عمر بن سعد لما دفع الرأس إلى خولة الأصبحي لعنهم الله ليحمله إلى ابن زياد عشية العاشر، عصر العاشر، أقبل به خولة ليلا فوجد باب القصر مغلقا، فأتى به منزله وله امرأتان، امرأة من بني أسد وأخرى حضرمية يقال لها النوار، فآوى إلى فراشها فقالت لهم الخبر، قال جئتك بالذهب، هذا رأس الحسين معك في الدار. قالت ويلك، جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله، والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة أبدا. فقالت قمت من فراشي فخرجت إلى الدار هو شو عمل؟ دعا بالأسدية امرأة التاني فأدخلها عليه، فما زالت معه الأسدية. تاني النوال قالت فوالله ما زلت أنظر إلى نور مثل العمود يسطع من الأجانة، لأنه حط الرأس بالتنور وأكب عليه أجانة، يسطع من الأجانة التي فيها رأس الحسين عليه السلام إلى السماء، ورأيت طيورا بيضاء ترفرف حولها وحول الرأس. هذا المنقب السابعة. المنقب الثامني روى الكلبي، هو من أشهر الأخباريين في القرن الثاني، بقول حدثنا الجصاصون قالوا كنا نخرج إلى الجبانة، هم بالكوفة، في هاتف ببيت المقدس، في هاتف بالمدينة، هالخبر ناظر إلى الكوفة، كنا نخرج إلى الجبانة في الليل عند مقتل الحسين عليه السلام، فنسمع الجن ينوحون عليه فيقولون مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش جده خير الجدود. منقب التيمني أوردها ابن أوردها في كتابه الخرائج، الراودي في كتابه الخرائج، ونقلها العلم المجلسي في البحار جزء 45 صفحة 188 عن المنهال بن عمر قال أنا والله رأيت رأس الحسين حين حمل وأنا بدمشق وبين يديه رجل يقرأ سورة الكهف، حتى بلغ قوله أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فأنطق الله الرأس بلسان ذرب ذلق فقال أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي، إنه أنا أقتل ويحمل الرأس إلى يزيد. هذا المنقب التامني. المنقب التاسع، وبها سنكتفي، يمكن لا لأنه هني 10 مناقب أنا جمعت اليوم. المنقب التاسع إذا سمحتوا لنا بس نقرأ النص خلاصته، أنه سليمان بن مهران الأعمش كان بالطواف رأى رجال عم يدعي ويقول اللهم اغفر لي وأنا أعلم أنك لا تغفر، فارتعدت لذلك ودنوت منه وقلت يا هذا أنت في حرم الله وحرم رسوله وهذه أيام حرم في شهر عظيم، فلما تيأس من المغفرة؟ قال يا هذا ذنبي عظيم. قلت أعظم من جبل تهامة؟ قال نعم. قلت يوازن الجبال الرواسي؟ قال نعم. فإن شئت أخبرتك؟ قلت أخبرني. قال أخرج بنا عن الحرم، مش أنا بخبرك. طلعوا خارج الحرم، فخرجنا. بيقول أنا واحد من العسكر الميشوم، عسكر عمر بن سعد، حين قتل الحسين وكنت أحد الأربعين الذي حمل الرأس إلى يزيد من الكوفة، فلما حملناه على طريق الشام نزلنا على دير للنصارى، هذا الدير اللي هو بحلب ولا تحول إلى مشهد، على دير للنصارى، وكان الرأس معنا مركوزا على رمح ومعه الأحراس، فوضعنا الطعام وجلسنا لنأكل، فإذا بكف حائط الدير تكتب الكف أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. بيقول فجزعنا من ذلك جزعا شديدا، وأهوى بعضنا إلى الكف ليأخذها فغابت، ثم عاد أصحابي إلى الطعام فإذا الكف قد عادت تكتب، فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. فقام أصحابنا إليها فغابت، ثم عادوا إلى الطعام فعادت تكتب، وقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالف حكمهم حكم الكتاب. بل فامتنعت وما هنأني أكله، ثم أشرف علينا راهب من الدائر فرأى نورا ساطعا من فوق الرأس، فأشرف فرأى عسكرا فقال الراهب للحراس: من أين جئتم؟ قالوا: من العراق، حاربنا الحسين. فقال الراهب: ابن فاطمة بنت نبيكم وابني ابن عم نبيكم؟ قالوا: نعم. قال: تبا لكم، فوالله لو كان لعيسى ابن مريم ابن لحملناه على أحداقنا، ولكن لي إليكم حاجة. قالوا: وما هي؟ قال: عندي 10,000 درهم ورثتها من آبائي، خذوها مني واعطوني الرأس يكون عندي إلى وقت الرحيل. إنه بس مكتمش بعطيكم الرأس. فأخذوا منه الدنانير واعطوه الرأس إلى وقت الرحيل. فجاءوا هنا من جهة، ولما أخذوا الدنانير دعوا بالناقد، يعني اللي بيوزن الفضة وبيشوفها مغشوشة أو غير مغشوشة، فدعوا بالناقد والوزان فانتقدها ووزنها ودفعها ودفعت إلى خازن لهم، وأمروا بأن يعطى الرأس. فأخذ الراهب الرأس فغسله ونظفه وحشاه بمسك وكافور كان عنده، ثم جعله في حريرة ووضعه في حجره، ولم يزل ينوح ويبكي حتى نادوه وطلبوا الرأس منه. فقال: يا رأس، والله لا أملك إلا نفسي، فإذا كان غدا فاشهد لي عند جدك محمد صلى الله عليه وآله أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أسلمت على يديك وأنا مولاك. وقال: إلى أن أعطاهم الرأس وسألهم بحق الله وبحق محمد أن لا يعودوا إلى ما كانوا يفعلونه بالرأس، كانوا ينكتونه ويضربونه حينئذ بالقضيب. بيقول هو انه فلما دنا الراوي لهذا الشخص من دمشق، قال لاصحابه: انزلوا، وطلب من الجارية الجرابين اللي حطوا فيهم الدراهم فاحضرت بين يديه، فنظر الى خاتمه ثم امر ان يفتح، فاذا الدنانير قد تحولت خزفية، صارت خزف، فنظروا في سكتها فإذا على جانبها مكتوب: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وعلى الجانب الآخر مكتوب: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقال لسمع بيقول لسمع القصة قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، خسرت الدنيا والآخرة. أما المنقب الأخير اللي بدي شغل إلى هي موجودة بأخبارنا بكثرة، قال الإمام الصادق: لما ضرب الحسين بن علي بالسيف ثم ابتدر ليقطع رأسه، نادى مناد من قبل رب العزة تبارك وتعالى من بطنان العرش، فقال: ألا أيتها الأمة المتحيرة الظالمة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر. في خبر ثاني عن الإمام الصادق بيقول: لا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون أبدا حتى يقوم ثائر الحسين عليه السلام. في خبر ثالث عن أبي جعفر الثاني عن الإمام الجواد: قلت جعلت فداك، ما تقول في العامة؟ فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم. شوف بالصومون بيفطروا قبل المغرب، بيأكلوا يعني بيجعلوا رمضان قبل منه بيوم، وبآخر رمضان بيأكلوا منه يوم، لا يوفقون لصوم. فقال لي: أما إنهم قد أجيبت دعوة الملك فيهم. قلت: وكيف ذاك؟ جعلت فداك. قال: إن الناس لما قتلوا الحسين أمر الله عز وجل ملكا ينادي: أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر، وفي حديث آخر لفطر ولا أضحى. مش بس عنه بشوال لا يوفقوا، وحتى بالحج لا يوفقوا، بل بالإضافة بتشوف انه عدم التوفيق مش بس بالصوم، بكل افعالهم، وضوء مخالف للوضوء القرآني، صلاتهم مخالفة للصلاة القرآنية، كل أعمالهم مخالفة، على فرض أنها وافقت. في أخبارنا والقرآن يشهد على ذلك أن الولاية شرط في قبول العمل مش بصحته. لذا يقول المولى جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. لذا بيقول علمائنا أن المستضعف من السن إذا أثيب لا يثاب من باب الطاعة، إنما يثاب من باب الانقياد. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمواتكم جميعا.